الله الرحمن الرحيم صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائه الأجمعين والآن الأقيام يوم الدين. فعلا كان الكلام في مسألة المرجح الثاني من مرجحات النهي على الأمر في سورة اجتماع الأمر والنهي، حيث ذكرنا أن مسألة، طبعا نحن ذكرنا سابقا كتمهيد لهذه المرجحات الثلاثة، أن مسألة اجتماع الأمر والنهي فرع أن تحرز أن في المجمع ملاكين أو مبدأين، مبدأ الأمر ومبدأ النهي، فلا بد أن يكون في المجمع مناط الحكمين، مصلحة في الأمر ومفسدة في النهي. وحينئذ بعد أن كانت هناك مصلحتين فعليتين في المأمور به والمنهي عنه، وقلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي، فهذا الفعل الخارجي إما أن نرجح فيه جنبة المصلحة أو نرجح فيه جنبة المفسدة. يدعى في هذا المرجح الثاني أن عندنا قاعدة تقول بأن جلب المفسدة، دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة والمنفعة، وإذا كان الأمر كذلك فيترجح جانب النهي. ذكرنا جوابا للقمي الذي قال بأن ترك الأمر فيه مفسدة، رد عليه الماتن قال الأمر ناشئ من مبدأ المصلحة والنهي ناشئ من مبدأ المفسدة، ما عندي أن ترك النهي هو ماذا، هو أن في ترك المصلحة مفسدة، وفي عنده قاعدة، لا قاعدة تقول بأن كل ترك مصلحة هو مفسدة، ترك المصلحة ترك مصلحة. لكن نحن نريد أن نناقش هذا المرجح الثاني للنهي على الأمر بنقاشات أربع. النقاش الأول، لا نسلم أن العقل يدرك مثل هذه القاعدة، ليس هناك في العقد قاعدة كلية تقول كلما دار الأمر بين وقوع في مفسدة وجلب مصلحة فالدفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، هذه كبرى موجودة، بل الأمر يختلف، بعض الأحيان قد تكون المصلحة مصلحة أهم فتقدم، وبعض الأحيان قد تكون المفسدة أهم فتقدم. ومثل لها الماتن بالصلاة والحج إذا تزاحم، الصلاة ونحوها إذا تزاحم مع محرمات بسيطة لعله مثلا في بعض الأحيان. نحن أعطينا مثال أمس، مثال الحج وارتكاب المحرم، صور فوتوغرافية. الإشكال الثاني، تنزلنا وقلنا بأن هناك كبرى عقلية تقول بأن كل دفع مفسدة أولى من جلب المصلحة، لكن لا نسلم أن ما نحن فيه من صغريات تلك الكبرى، فإن ما نحن فيه متعلق بمسألة عالم التشريع، هل المولى في سورة اجتماع الأمر والنهي يحافظ على إطلاق النهي ويرفع يده عن الأمر، أم أن المولى في هذه السورة يبقي الأمر على إطلاقه ويرفع اليد عن ماذا؟ عن النهي. فالمشكلة مشكلة في عالم التشريع، وهذه القاعدة التي تتكلم عنها حضرتك إنما يطبقها المكلف نفسه عند الامتثال، وفي عالم الامتثال لابد أن تحرز فعلية الحكمين، هناك وجوب فعلي وهناك حرمة فعلية، فيقول العقل دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. أما إذا كان
وليس على
الإطلاق، لا سلمنا، لأنه سلمنا لا يقول أنه دفع أولى من جلب المنفعة، لكن في المقام هذه أمر بيد المولى، هو المولى فليشرع على طبق المصلحة أو طبق المفسدة، مو العلاقة أنا ما أعتقده بعقلي أن أيهما أفضل أيهما أولى، إلا أن تقول لنا بأن هناك قاعدة أخرى جديدة اسمه على المولى أن يقدم المصالح مفاسد على المصالح، قاعدة جديدة هذه، مو قاعدتنا هذه، أن يجب على المولى دائما كلما تزاحمت عنده مصلحة مثلا أن يقدم ماذا؟ مفسدة على المصلحة، هذه قاعدة جديدة، هذه مو قاعدتنا نحن. ولو تنزلنا يعني ماذا؟ قلنا أن هناك قاعدة كلية تقول دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، وقلنا بأن ما نحن فيه من مواضيع تلك القاعدة أو من صغريات تلك القاعدة. النقاش الثالث هو أنه غاية ما يثبته القاعدة هي الأولوية، والأولوية غاية ما تفيده الظن، وهذا الظن لا دليل على حجيته، أو قل ها هذه أولوية عقلية ظنية، والعقل لا يحكم بلزوم الانبعاث في صورة ماذا؟ عند الإدراكات الظنية. العقل لا يحكم بلزوم الانبعاث عند الإدراك الظني فعلا، أو تقول إن هذا ظن والظن لا يغني من الحق شيئا، أو تقول بأن هذا ظن والظن ليس بحجة طالما أنه لم يقم دليل قطعي على اعتباره كما هو فرض ما نحن فيه. فإذا غاية ما تفيده القاعدة الظن، والظن لا دليل على حجيته في المقام. إذا بتلاحظ النقاش الأول كان نقاش كبروي في القاعدة، نقاش الثاني نقاش صغروي، نقاش الثالث في مش نقاش كبروي ولا صغروي، نقاش في فائدة هذه القاعدة هنا. ما عم ناقش بالقاعدة لا كبرويا ولا صغرويا، أنا أناقش في ماذا؟ أن القاعدة أوكي في قاعدة هكذا وتشمل ما نحن فيه، لكن ما فائدتها؟ ماذا تؤثر طالما أنها لا تفيد إلا ماذا؟ إلا الظن. إشكال الرابع، هذا الإشكال الرابع يبتني على طبعا أنه في قلبه عبارة إذا فيه يشرح أول مطلب من دون هذا المطلب من دون مقدمة، بس باعتبار أنه بحاجة إلى مقدمة في لحاظ آخر سطرين فلا بد لنا أن نشرح مطلبا. الله يسامحه المات بيدخل كل أبحاث الأصول مع بعضها البعض بعبارة واحدة. الله الوكيل. على كل حال عندنا نحن في بحث دوران الأمر الشك في الشرطية والجزئية. نفترض أنت فرد كنت في مقام الصلاة، شككت هل من شرائط صحة الصلاة قراءة السورة أو لا، إن هل لابد بعد الفاتحة من قراءة السورة؟ هذا شك في ماذا نسميه؟ في الجزئية. شك في الشرطية كما لو كنت تصلي شككت هل يشترط في صحة الصلاة أن تكون ساترا ربتك أو لا، شك في ماذا؟ الشرطية. هل لابد من سترك للسرة أو لا، شك في ماذا؟ في الشرطية. شرطية، شك في الشرطية. هل يشترط في صحة صلاتك أن لا يكون على ثوبك، تعني عبر عن المانعية هي ترجع لشرطية. أنت عم بتصلي وجدت ماذا؟ وجدت شعرة واحدة لهرة على ثوبك، شعرة لهرة على ثوبك. تعرف الفقهاء مختلفين الآن، بعض الفقهاء يقولون الشعر ما لا يؤكل لحمه مطلقا يبطل الصلاة، وبعضهم يقول إذا كانت شعرة وشعرتين فلا بأس، وهكذا الخلاف موجود الآن خلاف إلى هذا اليوم. فأنت شككت أنه هل هذه الشعرة مانعة من صحة الصلاة أو لا؟ طبعا هو الشك في المانعية يرجع بالآخرة إلى شك في ماذا؟ في الشرطية. أنه أنت من هذه الشعرة تشك أنت في المقام، هل يشترط في صحة الصلاة عدم وجود أي أجزاء ما لا يؤكل لحمه، أما أن الأجزاء اليسيرة مثل الشعرة والشعرتين لا تضر في صحة الصلاة فعلا؟ يشك في ماذا؟ في الشرطية. يعني أنت عم بتشك في إطلاق وسعة وضيق شرطية عدم جواز الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه، لمنه شعر الهرة أو القطة أو السنور أو البزون أو البيسي على نحن عندنا فعلا بسموها بيسي، كل واحد يدلع يسميها مثل ما بده، أسماؤها شتى. فأنت عم بتصلي شككت بجزئية، شككت مش أنت عم تصلي، افترض أنك شككت في جزئية جزء في الصلاة، شككت في شرطية شرط في الصلاة، شككت في مانعية مانع في الصلاة، ماذا تفعل؟ هل تجري البراءة عن الشرطية والجزئية والمانعية أو لا؟ وقع خلاف بين الأصوليين، وقع خلاف بين الأصوليين. بعضهم أجرى البراءة، بعضهم قال لا نطبق قاعدة ماذا؟ اشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. والوجه في ذلك ماذا كان؟ كان عندهم أنه أنا بالنتيجة ذمتي قطعا مشغولة بالصلاة، عندما صليت بثوب عليه شعر هرة، صحيح أن البراءة قالت لي أنت ظاهرا لا إشكال عليك، لكن ألا يحتمل واقعا في الحكم الواقع أن يكون هذا مانع أو لا؟ البراءة هل تنفي الحكم الواقعي؟ هل تقول لا احتمال واقعا بالتكليف؟ ما تنفي، هي فقط ترخص قوان في مرتبات الظاهر. غاية ما تصنعه البراءة أنه ترخصك في عالم ماذا؟ الظاهر. شككت بالجزئية، أقول رفع ما لا يعلمون، ماشي الحال، رفع ما لا يعلمون بعالم الظاهر، فأنا في عالم الظاهر غير مكلف بالسورة. لكن عندما تأتي بالصلاة من دون سورة، ألا يبقى عندك شك أن الواقع يحتمل فيه لزوم السورة أو لا؟ ما ممكن. أصلا البراءة لا تنفي الحكم الواقعي، غاية ما تعطيك إياه البراءة. البراءة وين؟ في عالم الظاهر. ما أصلا سمي الأصل العملي أصلا عمليا لأنه لا تعرض له للحكم الواقعي، بل فقط يحدد لك الوظيفة العملية خارجا. فلا الاحتياط يثبت الحكم الواقعي، ولا البراءة ترفع الحكم، إلا إذا كنت مصوب بحث آخر، ومصوب بالأصول العملية. يعني أسوأ مصوب بالعالم أنت، أسوأ من الأشعري. يعني مش بس أنك تصوب، بليك المصوب بالأمارات، أنت عم تكون مصوب وين؟ أسوأ منك الله ما خلق بعد يعني. فلذلك إجراء البراءة الظاهرية لا يرفع الاحتمال الواقعي. حينئذ أطبق قاعدة ماذا؟ اشتغال اليقيني يستدعي فراغ اليقيني. فأنا صليت بثوب عليه شعرة هرة، أو صليت من دون ستر للركبة، أو صليت من دون قراءة سورة، صحيح أن أجريت البراءة ظاهرا، لكن هذه البراءة ظاهرا لم تفرغ ذمتي، لعلها لم تفرغ ذمتي واقعا، فأطبق قاعدة ماذا؟ الاشتغال اليقيني يستدعي ماذا؟ الفراغ اليقيني.
هذا نفس الشيء، نظر إلى عالم الظاهر لاشتغال يقيني.
عادي عم نتناقش هلا، نحن عم نقول ليش تفكير الاشتغال، قاعدة الاشتغال ليش نفكر فيها في المقام. بس حتى لو كان ناظر لعالم الظاهر والاشتغال اليقيني، يعني لابد أن تعلم أن الحكم الواقعي قد سقط عليك. بالي ما نريد التنبيه عليه أن جماعة الذين قالوا بهذا البيان قالوا به متى؟ إذا كان الشرط المحتمل شرطا ماذا؟ واقعي. أما إذا كان الشرط المحتمل هو شرط فقط وين؟ في عالم الظاهر وليس شرطا واقعيا، فجريان البراءة ترفعه أو لا ترفعه؟ ترفعه، فلم يعد هناك مجرى لماذا؟ لقاعدة الاشتغال. افترض هكذا، افترض بأنه نحن كان احتملت أن صلاتك بهذا الثوب حرام، احتملت أن صلاتك في هذا الوقت حرام، احتملت بأن الصدقة بهذا المال حرام، احتملت، وشرط صحة الصدقة أو شرط صحة الصلاة قصد القرب إلى الله سبحانه وتعالى. ماذا يقول الفقهاء؟ لا يمكن لك أن تتقرب إلى الله تعالى بما يحتمل حرمته، لأنه لا يتأتى منك ماذا؟ قصد القرب. يقول إذا أتت البراءة وقالت أنت بريء من الحرمة، صار يتأتى منك قصد القرب أو لا؟ يتأتى منك قصد القرب، صارت قصد القرب قابلا لكي يتأتى منك. فحينئذ ما فيك تطبق قاعدة شو اشتغال اليقين يستدعي الفراغ اليقيني، لأن المانع على تقدير وجوده كان ماذا؟ كان حرمة فعلية محتملة. عندما رفعتها صار يتأتى مني ماذا؟ قصد القربة. وإن شاء الله تعالى. طب لو افترضنا أنه الفقيه لم يقل بحرمة الصلاة، لم يقل الفقيه بحرمة الصلاة، عفوا ببطلان الصلاة من جهة عدم تأتي قصد القربة، بل قال الفقيه ببطلان الصلاة من جهة أن في الصلاة يحتمل أن يكون فيها مفسدة واقعية، والمفسدة الواقعية مانعة من كون الفعل صالحا للتقرب به، هل البراءة الظاهرية ترفع القبح الواقعي؟ لا ترفع. فحينئذ شو تجري قاعدة الاشتغال. عندنا نميز بين المطالب، إذا كان المانع مانع ظاهري تأتي قصد قربة وعدم تأتي قصد قربة، تكون البراءة نافعة. أما إذا كان المانع واقعي ما بينفعك شيء، لا تنفعك شيء، لأن البراءة لا ترفع الواقع. هذه مقدمة. فلندخل في بحثنا، هذا الإشكال الرابع. ها؟ أي بس. شوف الماتن ماذا يقول لنا. يقول الماتن عنده يا جماعة جمع الدفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. قلت لكم واحد، قاعدة لا أسلمها كبرويا، اثنان لا أسلمها صغرويا، ثالثا أصلا غير مفيدة لا تفيد إلا الظن، رابعا سلمت أن الظن مفيد، يعني أنا سلمت بالكبرى وسلمت أن ما نحن فيه من موارد القاعدة، وسلمت أن هذا الظن مفيد. لكن هذا الظن متى يفيد؟ إن لم يكن هناك مؤمن عنه. أنا الآن ماذا أفعل؟ أنا قمت إلى الصلاة في الأرض المغصوبة، أنا الآن شو قلنا؟ دفع المفسدة أولى من جنب المنفعة، يعني إني أظن الحرمة، إني أظن الحرمة، تجي البراءة ماذا تفعل؟ ترفع الحرمة، فحينئذ لم يعد هناك مانع من ماذا؟ من صحة الصلاة. وإن قلنا بقاعدة الاشتغال عند الشك في المانعية أو الجزئية أو الشرطية، فإن المانع من صحة التقرب بالصلاة ماذا كان؟ ظاهري، اللي هو عبارة عن شو؟ عدم تأتي قصد القربة، ومع ارتفاع الحرمة الفعلية صار يتأتى مني قصد القربة. نعم، لو قلت بأن المانع من صحة الصلاة المفسدة الواقعية المحتملة لا تفيد القربة شيئا، تم المطلوب. هذا هو حاصل كلام الماتن في هذا الواجه. نقرأ العبارة إذا كانت سهلة أو لا. أنت دائما ما كان عندك مقامات، عندك مقام التصور ومقام التطبيق العبارة، دائما المقام الثاني أصعب من أي مقام آخر. قال لو سلم أنه يجدي ولو لم يحصل، يعني لو سلم أن الظن يجدي ولو لم يحصل القطع، أو تعب، يعني لو سلم أن القاعدة أو أن المادري فعلا
إنه شو اسمه يجدي إنه دفع المفسدة،
لحظة شو زيت لك سلم شو هي في المقام، هني كل مرة عم بقول لو سلم، يعني سلم هذا القول أو هذه القاعدة، هذا القول فإنه يجدي ولو لم يحصل، أنه يجدي ولو لم يحصل، يعني ولو لم يحصل القطع، فإنما يجدي، يعني فإنما الظن يكون مجديا فيما لا يكون هناك مجال لأصالة البراءة أو الاشتغال، كما في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة التعيينيين. فإنه في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة التعيينيين عندك هناك علم إجمالي بحكم اللزومي على كلا تقدير، على كلا التقديرين، وفي هذه الصورة لا مجرى لا لقاعدة البراءة ولا لقاعدة ماذا؟ اشتغال. فعلا أنت لابد أن تأتي بماذا؟ بالتكليف الإجمالي، بالتخير، لأن دوران بين شو؟ بين محذورين. لا فيما يجري، لا فيما يجري، يعني نحن موردنا يجري فيه قاعدة البراءة، لأنه يمكن لك أن لا تصلي في الأرض المغصوبة أن تهرب من الغصب ولا تصلي في الأرض المغصوبة، ليس دورانا بين محذورين، مش أنك دائر أمرك بين إما أن تصلي وإما أن تغصب، لا، في مندوحة فارضين المسألة، فيمكن لك أن تصلي خارج الأرض المغصوبة. لا فيما يجري كما في محل اجتماع لأصالة البراءة عن حرمته فيحكم بصحته، يعني بصحة ماذا؟ الصلاة، فالصلاة صحيحة لأن البراءة جرت عن الحرمة الغصب. ولو قيل بقاعدة الاشتغال في الشك في الأجزاء والشرائط فإنه لا مانع عقلا، يعني في موردنا، إلا فعلية الحرمة المرفوعة بأصالة البراءة عنها عقلا ونقلا. نعم، لو قيل بأن المفسد الواقعي الغالب مؤثرة في المبغوضية، يعني مانع من صحة التقرب، ولو لم تكن الغلبة بمحرزة، يعني نفس احتمال المفسد الواقعي مانع من صحة التقرب، فأصالة البراءة غير جارية، يعني غير نافعة، هك عبر أنت، بل كانت أصالة الاشتغال بالواجب لو كان عبادة، ولو كان توصلي فلتكن ما عم تتقرب إلى الله تعالى، شو فرق عندك أنت؟ محكمة. ولو قيل بأصالة البراءة في الأجزاء والشرائط، لماذا؟ لعدم تأتي قصد القربة مع الشك في المبغوضية فتأمل. واضح إن شاء الله المطلب؟ هذه فتأمل أشار إليها الماتن في الهامش، أن مقصودي من كلمة فتأمل أنه إذا قيل أنه إنما يقال بأن احتمال المبغوضية الواقعية مانع من صحة التقرب في صورة ما لو لم تكن ذلك الاحتمال مزاحم باحتمال مصلحة أقوى. ولنحن بمورد بحثنا ما هو؟ فعل واحد فيه مصلحة ومفسدة، وكما يحتمل أن هذا احتمال الحرمة مفسدة هي الغالبة، يحتمل أن تكون المصلحة هي ماذا؟ الغالبة. ففي هذه الموارد لا يكون احتمال المفسدة مانع من صحة التقرب. ومنها الجديدة الوجه الثالث من وجوه ترجيح النهي على الأمر الاستقراء. ما أدري من هو هذا الادعاء هذا الاستقراء، حيث يقول هذا المدعي بأن نحن استقرأنا الشريعة فوجدنا أن في الشريعة كلما دار الأمر بين حرمة ووجوب يرجح ماذا؟ تجد أن الشارع يرجح جنبة الحرمة على الوجوب، وأعطى لذلك مثالين. المثال الأول الحائض أيام الاستظهار، والمثال الثاني الوضوء بالإناءين المشتبهين. تدري الحائض ذات العادة العددية، افترض أن أيامها كانت 6 أو 7، 6 عن عبر، افترض أن عدد أيامها كان ماذا؟ 7. فرأت عادتها الحيض في 6 أيام، ثم في اليوم السابع استمر معها ماذا؟ استمر معها الدم. هذا اليوم السابع هل هو حيض أو ليس بحيض؟ يختلف، فإن دمها إن تجاوز 10 لا يكون حيضا، بل ترجع إلى ماذا؟ إلى عددها. وإذا كان أقل من 10 يكون كل الأيام ماذا؟ حيض. فهذا اليوم السابع يمكن أن يكون حيضا ويمكن أن يكون ماذا؟ استحاضة. إن تجاوزت الدم 10 سوف يكون استحاضة، إن كان الدم أقل من 10 سوف يكون ماذا؟ حيضا. فهي تشك الآن هذا السابع حيض أو استحاضة. حكم الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم بوجوب الاستظهار عليها. يعني وجوب الاستظهار عليها يعني أن تتعامل معها معاملة مع نفسها معاملة الحائض وتترك الصلاة. هذه امرأة دار أمرها بين شيئين، بين فعل الصلاة اللي هو حرام وترك الصلاة اللي هو ماذا؟ بين فعل الصلاة إذا كانت حائض فهو حرام، وفعل الصلاة إذا لم تكن حائض بيكون واجب. هي تشك أنها حائض تجب لا تحرم عليها الصلاة، أو أنها ليست بحائض فتجب عليها الصلاة. ترجحنا لها ماذا؟ جنب الترك. بعبارة أخرى اعلم أن الحائضة عندما بحث الفقهاء مسألة حرمة الصلاة على الحائض، يحرم على الحائض أن تأتي بالصلاة. لماذا يحرم عليها أن تأتي بالصلاة؟ في قولين. هناك قول يقول بأن حرمة الصلاة على الحائض حرمة ذاتية، لا ليست لأجل عروض عنوان آخر، يعني تمام موضوع الحرمة صدق عنوان أن هناك حائض تصلي. نفس أن تقوم الحائض للصلاة هو بيسمي ماذا؟ موضوع الحرمة. حالها حال حرمة شرب الخمر. ما هو موضوع حرمة شرب الخمر؟ نفس أن يصدق عليك أنك تشرب الخمر، بخلاف ما كانت حرمته مو ذاتية، حرمته لعروض عنوان آخر عليه، مثل مثلا التشبيب. فإن التشبيب محرم من أي باب؟ مش من باب أنه واحد يتغزل بإمرأة فيقول والله مثلا إن العيون التي بها ما أدري إيش قتلننا ثم أحلينا قتلانا، ما فيها مشكلة، قولها الشعر عاد في حرمة. الحرمة إذا كان صدق عليه عنوان الهتك، عنوان السب، عنوان الفضح، عنوان ما أدري إيش، إثارة الشهوة، على المسائل هي تجب ماذا؟ الحرمة. ولا عنوان التشبيب بعنوانه ليس المحرم. صلاة الحائض ذكر فيها احتمالان، دعوى أن صلاة الحائض بنفسه محرم، وهذا يقولون حرمتها ذاتية يعني بنفسها عنوان محرم، فنفس أن تأتي الحائض للصلاة حرام كحال وحال حرمة شرب الخمر. والقول الآخر يقول بأن صلاة الحائض حرام إذا كان تشريعا، يعني إذا قامت الحائض إلى الصلاة وصلت بدعوى أن الله تعالى أوجب عليها ذلك يكون صلاتها محرمة. فحرمة صلاة الحائض من باب ماذا؟ من باب التشريع، لا من باب أنها حرمة. شفت لك واحد بالدنيا يقول يحرم شرب الخمر إذا قصدت أن تنسبه إلى الله تعالى؟ حرام مطلقا. يعني ما في واحد حيقول لك يحرم عليك شرب الخمر إذا قصدت بشرب الخمر أنه حلال عند الله، أما إذا اعترفت أنه حرام عند الله فيحل لك ماذا؟ ما أحد يقول هكذا. لكن بلا إشكال إذا واحد شرب الشاي بقصد أنه ماذا؟ واجب من الواجبات الإلهية، يحرم على ذلك، أنك تنسب إلى الله تعالى. فهم يقول هل يسميها حرمة بعنوان ماذا؟ تشريع. هل حرمة الصلاة على الحائض ذاتية أو تشريعية؟ بحث بينهم مطروح في كلماتهم في المقام. نحن مسألتنا مبنية على أي قول؟ أن حرمة إتيان الصلاة للحائض حرمة ذاتية. فهذه الحائض في اليوم السابع، إما إذا كانت حائض يحرم عليها الصلاة، وإن لم تكن حائض يجب عليها الصلاة. قلنا لك يجب عليها الاستظهار، يعني ماذا؟ ترك الصلاة لصالح ترك الصلاة لصالح الصلاة، يعني الحرام رجح على الواجب. مثال آخر، الوضوء إذا كان عندك آنيتين وإحدى الآنيتين ماذا؟ نجسة، ماذا حكم الإمام عليه السلام؟ أغرقهما وتيمم، يخرقهما جميعا. طب أنت شو دائر أمرك؟ أنا دائر أمري بين وجوب الوضوء وحرمة الوضوء بالماء النجس. خذوها بهالبساطة لسه، بعدين نحكي عنها بعدين القصة. بين وجوب الوضوء وحرمة الوضوء بالماء النجس، رجحت حرمة الوضوء بالماء النجس على وجوب الوضوء، فقيل أهرقهما جميعا. شلون نسوي هذه المسألة كمان؟ فإذا أعطيتك موردين في هذين الموردين قد رجح المولى الشارع الحرمة على الوجوب، وهذا دليل على أنه كلما تعارض وتنافى حرمة ولزوم رجحت الحرمة على اللزوم. مادن عندما ناقشه بثلاث نقاشات. النقاش الثالث هو النقاش التفصيلي، بس الأول والثاني سهلين جدا. النقاش الأول هو نقاش كبروي. نحن أنت ماذا تدليت بالاستقراء؟ نقول لك إن الاستقراء لا دليل على حجيته في نفسه، بل الاستقراء إنما يفيد الحجية إذا أفاد القطع، وإلا شأن الاستقراء ليس إلا إفادة الظن. قرأتم في المنطق، موجود منطق المظفر هلأ، أن الاستقراء كاستقراء، إذا كان الاستقراء تام أصلا جعله دليل بعيدا، أصلا استقراء تام يعني أنت شو؟ أنا عارف. استقراء الناقص لا يفيد إلا الظن، إلا إذا استفدت التعليل. نحن مش موضوعنا هنا، إذا استفدت العلة الشرعية يعني العلة الواقعية. استقراء الناقص ليس من شأنه إلا إفادة الظن، وإذا كان الاستقراء الناقص لا يفيد إلا الظن، فإذا لا دليل على حجية مثل هذا الظن. ونحن نقول عندما تستقرأ استقراء لابد أن يكون هذا الاستقراء قطعيا مفيد للقطع، ولا إشكال بأنك ما أعطيتنا إياه من استقراء لا يفيد ذلك القطع. وإن شئت قلت إن الاستقراء في نفسه كعنوان لا يفيد إلا استقراء الناقص كعنوان لا يفيد إلا الظن، والظن لم وهذا الظن لم يقم دليل على حجيته. هذا النقاش الأول. النقاش الثاني، سلمنا أن الاستقراء حجة حتى لو أفاد الظن. بالله عليك كم مثال أعطيتنا أنت؟ كم مثال أعطيتنا أنت؟ مثالين. هل يصدق عنوان الاستقراء بمثالين؟ واقعاً أنت عجيب أمرك. يعني في عندك ما يقارب 75,000 حكم شرعي، استقرأت حكم، جبت حكمين يسمى أنك أديت بالاستقراء. إن قلت هو عنده أحكام كثيرة، لكن ذكر لك نموذجين، أعطاك ماذا؟ النمونة، ما أعطاك كل ما عنده. نقول أصلا هذا هذا مقام البيان، ولو كان لبان. شو يعني هذا بعد؟ ما أنت مقام أن تبين لنا القاعدة، تجي في مقام بيان القاعدة تقول ليس مقامها هنا، وين مقامها لكن يعني تكون؟ يعني هذا هو لو كان عنده بعد أمثلة يذكرها لنا. هو لم يذكر لنا إلا هذين المثالين، وهذان المثالان لا يحققان عنوان الاستقراء. فإن الاستقراء لابد أن يكون ماذا؟ تتبع كمية معتدة بها من المصادر. طبعا كلهم بحسبه، إذا كانوا 50,000 واحد ما فيك تستقرأ اثنين تقول هذا كله هكذا. تدخل قرية تنظر إلى شخصين فيها، هذه النمطية اللي عندنا، تدري شو النمطية؟ أنت مثلا بتشوف واحد مثلا من دولة معينة، من دولة فيها قديش، فيها مليار بني آدم قد يكون، تتعامل مع واحد كان سيء الخلق، شفت واحد ثاني كان ماذا؟ كذلك كان يسيء الخلق، شفت الثالث كان سيء الخلق، شو عندك بس الحكم؟ الشعب كله هكذا. واقع عن هاك المسألة، هاي يسميها النمطية بالتفكير، هي نوع من العنصرية، هي نوع من العنصرية. هذه أنا مقتنع عن العنصرية هذه. أنا كنت بس تحكم على أهل دولة معينة أو بلد معين بطريقة نمط تنميط تفكير، يعني تقول كلهم هكذا، هذا نوع من شو اسمه؟ ما بيحق لك أنت هكذا، يعني هيك فكر. على كل حال هذا التنميط، أنه بتجعله كله على نمط واحد، يعني أنه كلهم نفس الشيء. هذا النوع من الاستقراءات الناقصة اللي نتبعها كثيرا. بس واضح أنه الإنسان بس يكون وقت الهدوء مش وقت الانفعال. بوقت الهدوء بيقول أنه ليس كلهم هكذا، وقت الانفعال لا، بيقول كلهم يعني كلهم، لكن بوقت الهدوء بغير رأيه في المقام، إيه بيكون هذا بحكمه أكثر في المسألة. وبيقول أنه ما في، أنا مجرد أنا شفت ثلاثة أربعة سيئين يعني كل أهل الدولة هم كذلك، أو كل أهل البلد كذلك، أو مشاكل هذه الأمور فعلا. ومن هنا أن كل إنسان هو كيان قائم بنفسه، ما في أن أحكم عليك على أساس واحد من نفس قريتك، أو أحكم على أساس واحد من نفس قريتك ومشاكل ذلك. لا، كل واحد هو كيان قائم بنفسه، لا يحكم عليه بأحكام الأغيار. هذا القياس قياس باطل فعلا. وحينئذ إذا نحن عندنا 75,000 حكم تستقرئ لحكمين، تريد تطبق استقرأت أو قرأت حكمين، هل تكون قدمت مادة الاستقراء؟ مادة الاستقراء لابد أن يستقرأ بها عدد معتد به من الأحكام الشرعية في أبواب مختلفة، حينئذ نصدقه أنه في قاعدة عامة. يعني أنت نحن عادة مثلا نستقرأ، كيف نستقرأ؟ مش نستقرأ أحكام في كتاب الطهارة بس، كمان نستقرأ في الطهارة، في الصلاة، في الحج، في الصوم، في الزكاة. فأفهم أن هناك ديدنا عاما اسمه ماذا؟ تقديم. في مثل هذا المورد ما في مشكلة، الاستقراء قد يكون حجة، كما تدلوا على حجية البينة في الموضوعات من باب الاستقراء. أن وجدنا ما في عندنا قاعدة تقول بأن البينة حجة مطلقا مثلا، ترضوا ما عندي قاعدة هكذا، لكن استقرأنا الروايات في كتاب فلان، كتاب فلان، كتاب الفلاني، كتاب الفلاني، وجدنا دائما يعتمد على ماذا؟ على البينة. فنستفيد أن البينة بأبواب مختلفة لا يجمعها جامع تفيد الحج شو اسمه حجة. فكذلك فهناك قاعدة كلية اسمها حجية البينة. لذلك هذا ما قدمته لا يصدق عليه أنه ماذا؟ استقراء. الإشكال الثالث هو نقاش في المثالين. يعني أصلا كان نقاشنا الأول أن الاستقراء لا يفيد إلا الظن، وإذا أفاد القطع القطع حجة، بس هذا قطعا لم يفيد، كلامك لم يفيد عن القطع. اثنان، سلمنا أن حجية ظن الاستقرائي، لكن هذا ما قدمته ليس استقراء، كله بس حكمان. الإشكال الثالث أصلا هذين الموردين اللذين ذكرتهما ليسا من موارد تقديم الحرمة على الوجوب. بدك أحلى من هيك؟ ما ذكرتهما أصلا ما له علاقة بتقديم الحرمة على الوجوب، بل هما شيء آخر. هذا هو الإشكال ماذا؟ الثالث. خلينا نقرأ العبارة. قال: ومنها الاستقراء، فإنه أي الاستقراء يقتضي ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب، كحرمة الصلاة في أيام الاستظهار. الاستظهار استفعال بمعنى طلب الظهور، مثل استحضار الأرواح، طلب ماذا؟ طلب حضورها. أن هو استفعال له أكثر من معنى. مثلا الاستحسان، ما معنى الاستحسان؟ يعني وجدته حسنا، وجدته حسنا، استحسنت يعني وجدته حسنا. مثل استضعاف، استضعاف هو وجدته ضعيفا فركبته، يسموه استضعاف. وعدم جواز الوضوء في الإناءين المشتبهين، وفيه أنه لا دليل على اعتبار الاستقراء ما لم يفد القطع، فالاستقراء بعنوانه ليس من الأدلة. اثنين لو سلم أن هناك استقراء حجة في نفسه ولو أفاد الظن فهو لا يثبت لا يكاد يثبت بهذا المقدار. عنوان الاستقراء لا يثبت اثنان. وإذا عندك بعض مصادق اذكرها لنا حتى نشوفها. ثالثا قلنا هذا نقاش في الأمثلة التي طرحت في كلمات فعلا نذكرها إن شاء الله في الجلسة اللاحقة والحمد لله رب العالمين.